الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم مذاهب وفرق. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. إخراج رياض المحيي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزات الطالبات، نرحبكم إلى درس اليوم في مادة فرق ومذاهب، والذي سيكون بعنوان الأشاعرة والماتريدية. قبل الحديث عن عنوان مناقشته، نطرح السؤال الآتي: من هي الأشاعرة؟ ومن هو أبو الحسن الأشعري؟ ومن هم أعلام الأشاعرة؟ وما منهجها؟ وما المراحل التاريخية للمذهب الأشعري؟ وما واقعه اليوم؟ ومن هي الماتريدية؟ أبو المنصور الماتريدي مؤسس المذهب؟ وما أهم أعلام الماتريدية؟ وما الفرق بين الماتريدية والأشاعرة؟ وما المراحل التاريخية للمذهب الماتريدي؟ أعزائنا، سنجيب عن هذين السؤالين من خلال مناقشة المحورين الآتيين. المحور الأول: الأشاعرة. أبو الحسن الأشعري مؤسسها، أهم أعلام الأشاعرة ومنهجها، والمراحل التاريخية للمذهب الأشعري وواقعه اليوم. 1. الأمر الأول من هذا المحور: التعريف بالأشاعرة. نقول: هي فرقة كلامية إسلامية تنسب لأبي الحسن الأشعري رحمه الله، الذي خرج على المعتزلة، واتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم لإثبات حقائق هذا الدين، وتوصف بالقول إنه المذهب الذي جمع بين الاتجاهين الضدين: الاتجاه النصي المتمثل بأهل الحديث، والاتجاه العقلي المتمثل بالمعتزلة ونحوهم. 2. إذا كنا أعزائنا قد عرفنا بالأشاعرة، نعرف بأبي الحسن الأشعري مؤسس المذهب. أبو الحسن الأشعري هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الإمام المتكلم، من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ولد بالبصرة سنة 270 الهجرية، وإليه تنسب الأشعرية. مرت حياته الفكرية بثلاث مراحل: المرحلة الأولى عاش فيها في كنف أبي علي الجبائي شيخ المعتزلة في عصره، وزوج أم أبي الحسن الأشعري، وتلقى علومه حتى صار نائبه موضع ثقته، ولم يزل أبو الحسن يتزعم المعتزلة 40 سنة. المرحلة الثانية ثار فيه على مذهب الاعتزال الذي كان ينافح عنه، بعد أن اعتكف في بيته 15 يوما يفكر ويدرس ويستخير الله تعالى حتى اطمأنت نفسه، وأعلن البراءة من الاعتزال، وخط لنفسه منهجا وسطا بين الحنابلة والمعتزلة. المرحلة الثالثة، وفي هذه المرحلة كتب كتاب الإبانة عن أصول الديانة، الذي عبر فيه عن تفضيله لعقيدة السلف ومنهجهم. توفي رحمه الله سنة 324 هجرية، وقيل 330 هجرية، وقيل بعدها. وكان رحمه الله قانعا متعففا، ودفن ببغداد، ونودي على جنازته اليوم: مات ناصر السنة. 3. إذا كان هذا هو أبو الحسن الأشعري، فمن هم أهم أعلامها؟ الأول: القاضي أبو بكر الباقلاني، المولود 328 هجرية، المتوفى 402 هجرية، هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلاني البصري، المتكلم المشهور، من كبار علماء الكلام، كان على مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري، ومؤيداً اعتقاده وناصرا طريقته، ويعد الباقلاني من أهم شخصيات المذهب الذين أسهموا في تطويره منهجا وموضوعا. ولد في البصرة وسكن بغداد وتوفي فيها، ودفن يوم الأحد 70 من ذي القعدة 403 هجرية رحمه الله تعالى. الثاني إمام الحرمين أبو المعالي الجويني، المولود 419 هجرية، المتوفى 478 هجرية، وهو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الفقيه الشافعي. ولد في بلد جوين من نواحي نيسابور، ثم رحل إلى بغداد فمكة حيث جاور فيها 4 وذهب إلى المدينة المنورة فأفتى ودرس، وهذا سبب تسميته بإمام الحرمين. ثم عاد إلى نيسابور وتوفي ودفن بها 478 هجرية. الثالث أبو حامد الغزالي رحمه الله 450 هجرية، المتوفى 505 هجرية، هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، نسبته إلى صناعة الأزل بالتشديد أو إلى أزالة من قرى طوس لمن قال بالتخفيف. ولد في الطابران قصبة سطوس خراسان، وتوفي بها، رحل إلى نيسابور ثم إلى بغداد فالحجاز فبلاد الشام فمصر، ثم عاد إلى بلدته، توفي رحمه الله 505 هجرية. الرابع الفخر الرازي 544 هجرية 606 هجرية، هو أبو عبد الله محمد بن عمر الحسن بن الحسين التيمي الطبرستاني الرازي المولد، الملقب فخر الدين المعروف ابن الخطيب الفقيه الشافعي، وكان له باع طويل في الوعظ صاحب وجد وبكاء حال وعظه، توفي رحمه الله 606 هجرية. أربعة أعزائي الدارسين، قد يسأل سائل منا ما منهج الأشاعرة، فنقول أولا مجال التلقي والاستدلال. الحق أن تناول مثل هذا الموضوع شائكا، والسبب في ذلك أن أي منهج نشأ في زمن ما له ظروف تذلك الزمن، ومن الخطأ أن يحاكم لقواعد وظروف زماننا. لذا يرى الباحث أن الأشاعرة أنفسهم لم يقفوا عند منهج واحد، لذلك نجد منهج الإمام الأشاعرة مؤسس المذهب الذي حدد موقفه من المعتزلة يستند إلى عاملين رئيسيين، هما الأول أن لا يعطي العقل قيمة مطلقة لأن ذلك لا يؤدي إلى نصرة الدين، كما أنه استبدال العقل بالعقيدة. الثاني لا بد أن تكون في الدين أحكاما توقيفية، ذلك مبدأ جوهري في الاعتقاد ولا يكون بدونه إيمان. ثانيا مجال العمل والممارسة، يتبين التزام الأشعري في مواقفه وممارساته العملية على ألف الواقعية، باء مذهب الفقهي مذهبه الفقهي والمتمثل في المذهب الشافعي، جيم موقف أهل الحديث المتمثل في الحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. إن الرغبة في الدفاع عن عقيدة أهل السنة بخاصة والإسلام بعامة هي التي دفعت أئمة الأشاعرة إلى استخدام الكلام يقصد ابتداء أمرهم ظنا منهم أنه المنهج الصحيح لهذا الأرض، ثم تبين لهم بعد التجربة غير ذلك فتحولوا عنه، على أن لا يفهم من كلامهم إلغاء المنطق وإلغاء الحجج العقلية والجدال بالتي هي أحسن، فهذا غير مراد ولكن بقدر. ثالثا مجال تزكية النفوس وإصلاح القلوب، نأخذ ذلك من خلال ما اشتهر به مؤسس المذهب رحمه الله تعالى وما عرف به من اجتهاد في العبادة، ونقل عنه من التقلل من الدنيا والزهادة فيها، فلقد كان قريبا من 20 يصلي صلاة الصبح بوضوء العتمة، وكان لا يحكي عن اجتهاده شيئا إلى أحد. هذه الروح التي حملها المؤسس ولا شك كان لها أثرها في الأتباع، وأكبر مثال ما كان من الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله وتأليفه لكتاب إحياء علوم الدين، الذي يعد سفرا ضخما لا يمكن تجاوزه في تربية النفوس وتزكيتها، ونحسبه والله حسيبه أنه أعاد للتصوف السني بريقه رحمه الله تعالى جميعا. عزيزي الدارس، تلك أهم معالم منهج مذهب الأشاعرة في محاوره الثلاثة: مجال التلقي والاستدلال، مجال العمل والممارسة، مجال تزكية النفوس وإصلاح القلوب. خمسة عزيزي الدارس، وماذا عن المراحل التاريخية للأشاعرة وواقعها اليوم؟ نقول في ضوء الاطلاع والدراسة يمكن لنا تقسيم المراحل التاريخية التي مرت بها الأشاعرة 3 الأولى مرحلة التأسيس القرن 4 الهجري، وقد عمي الأشعري عددا من الخطوات كان أهمها: التمس الأشعري الحلول الوسطى في هذا القرن الذي ساده اضطراب فكري بعد نزاعات ومشاحنات مدرسة المعتزلة، ب حرص الأشعري أن يقدم نظرياته مؤكدا التزامه ما قال به أئمة الفقه وعلى رأسهم الإمامين الشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى لمكانتهما عند الناس بصرف النظر عن حقيقة التزامه من عدمه. جيم حرص على أن يؤكد إجماعا بين أوائل المسلمين صحابة وتابعين وأئمة فقه آخرين في المسائل التي عالجها، ثم يقدم رأيه كتابع غير مبتدع مستهلا معظم نظرياته بقوله هذا ما قال به الأئمة وأجمع عليه المسلمون، وهو بهذا يقدم مذهبه على أنه عقيدة تعتنق ولا فكرا يقتنع به الناس كما كان يفعل أصحاب المعتزلة. وهو بهذا قدم مذهبه على أنه عقيدة تعتنق لا فكرا يقتنع به الناس كما كان يفعل أصحاب المعتزلة. الثانية مرحلة الانتشار القرن الخامس الهجري فما بعده، كان لأعلام هذا القرن وما بعده دورهم في التمكين عقيدة الأشاعرة وانتشارها، وعلى رأسهم الإمام الباقلاني والإمام أبو حامد الأزهري وغيرهم، إضافة لأسباب أخرى منها ألف انتشار كتب الإمام الباقلاني رحمه الله، باء دخول كثير من الأمراء في هذا المذهب ساعد على انتشاره كالوزير نظام الملك السلجوقي فإنه تولى الوزارة 30 سنة، فأصبحت العقيدة الأشعرية عقيدة شبه رسمية تتمتع بحماية الدولة. جيم محاربة الباطنية والقضاء على ما يعرف في التاريخ بفتنة البساسيري والمبترع الذي أرادها رافضة في بغداد. دال انشاء المدارس النظامية في كبرى بلدان الخلافة آنذاك في بغداد والبصرة وأصفهان والموصل وغيرها، وأوكل التدريس في هذه الأشاعرة والصوفية كالجويني والقشيري، فكان لذلك أثر عظيم في انتشار المذهب. ها تبني المذهب الأشعري وعمل على نشره كل من المهدي بن تومرت مهدي الموحدين ونور الدين محمود زنكي والسلطان صلاح الدين الأيوبي. واو اعتمد على المذهب جمهرة من العلماء وبخاصة فقهاء الشافعية والمالكية المتأخرين. هذه العوامل مجتمعة أدت إلى ازدهار مدرسة الأشاعرة وسيطرة المذهب على معظم البلاد الإسلامية. المرحلة الثالثة الأشعرية في طور التدهور من القرن 9 الهجري إلى 13 الهجرية وواقعها اليوم. عزيزي الدارس، كما كان لازدهار المذهب الأشعري وانتشاره بين أصقاع البلاد الإسلامية عوامله، كانت لشيخوخته وتدهوره عوامل متنوعة تجمعت، فكانت النتيجة أفول نجمه وانحساره، حيث اختزي الإسلام عقيدة وشريعة وسلوكا إلى متون وقوالب مصبوبة وحشو وغيبيات. هذا هو الحالة التي آلت إليه الأشعرية من القرن 9 الهجري وحتى 13 الهجرية. أما في الحياة المعاصرة فاحتضنت جامعات عربية وإسلامية العقيدة الأشعرية، منها الجامعة الأزهرية والزيتونية وجامعات المغرب وجامعة بغداد وغيرها، لكنها تقدم كمادة جافة بثوب الماضي غير مرتبطة بواقع الناس وأحوالهم. المحور الثاني أعزائي الدارسين من محاور هذه الحلقة الماتريدية، مؤسسها وأهم أعلام الماتريدية والفرق بين الماتريدية والأشاعرة والمراحل التاريخية للمذهب الماتريدي. نقول 1 مفهوم الماتريدية، الماتريدية فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية، محاججة خصومها من المعتزلة والجهمية وغيرهم لإثبات حقائق العقيدة الإسلامية. 2 أعزائي الدارسين، أما عن مؤسس فرقة الماتريدية فقد أسس هذا المذهب أبو منصور الماتريدي والذي ينسب إليه، لم يعرف وقت ولادته ولكن يرجح أن تكون ولادته حوالي سنة 238 هجرية بمحلة الماتريدية، وهي محلة بسمرقند فيما وراء النهر، وبدأ يتلقى العلم من منتصف القرن 3 الهجري في الوقت الذي كان المعتزلة فيه ينالون أعظم الناس واستنكارهم جزاء ما أنزلوا بالفقهاء والمحدثين من تعذيب وإهانات وسجون نتيجة اعتراضهم على آرائهم الاعتزالية كقولهم بخلق القرآن خاصة في الثلث الأول من القرن 3 الهجري، متقوين بخلفاء الدولة العباسية المناصرين لهم وقد ثبت قطعا أنه تلقى علوم الكلام والفقه الحنفي على عدد من العلماء، كما كانت له جولات في أصول الدين وفيها ناظر الفقهاء والمحدثين، ولكن بمنهاج متميز عن منهاج الأشعري الذين واجه الفكر الاعتزالي في نفس الفترة لاختلاف الرؤى واختلاف الموطن المناظر فيه لكل منها، وإن تلاقيا في كثير من النتائج لا في كلها. 3. عل سائلا يقول: من هم أعلام الماتريدية؟ ويمكننا أن نعرض عزيز الدارس لأهم 4 من أعلام الماتريدية من المتقدمين والمتأخرين كالآتي: ألف أبو المعين النسفي، هو ميمون بن محمد بن معبد المكحولي. أبو المعين النسفي نسبة إلى نسف مدينة بن نجيحون وسمرقند، ومكحول نسبة إلى جده الأعلى مكحول. ولادته حوالي سنة 438 هجرية، وقيل غير ذلك. كان حنفي المذهب، عالم بالأصول وعلم الكلام، يعد من أشهر علماء الماتريدية، له مصنفات مثل تبصرة الأدلة، وهو من أشهر مؤلفاته ويعتبر عمدة في عقائد الماتريدية. توفي رحمه الله سنة 508 للهجرة. باء أبو اليسر البزدوي، هو محمد بن محمد بن حسين بن عبد الكريم البزدوي نسبة إلى بزدة في بخارى، ولد سنة 421 هجرية، فقيه بخارى، ولي القضاء بسمرقند، وانتهت إليه رئاسة الحنفية فيما وراء النهر. كان جده عبد الكريم من تلاميذ أبي منصور الماتريدي، ومن مشايخه في العلم أبوه محمد، وأبوه يعقوب يوسف اليساري، ويعقوب بن يوسف النسابوري، وغيرهم. كان ينهى عن النظر في كتب الفلاسفة والمعتزلة، لأنها في نظره سبباً للوقوع في الشرك والشك والزائي، وجوز النظر في كتب الأشعري لمن عرف أخطاءه من تصانيفه كتاب أصول الدين. توفي في بخارى سنة 493 هجرية. جيم أبو محمد الصابوني، هو محمد بن محمود بن أبي بكر نور الدين الصابوني البخاري، ولد في بخارى، سمي بالصابوني نسبة إلى عمله بالصابون أو بيعه له، من علماء الكلام من الأحناف. من مصنفاته البداية في أصول الدين، اختصره من كتابه الكفاية في الهداية، والذي يسمى عقيدة الصابوني. توفي في بخارى سنة 588 للهجرة. دال الكوثري المعاصر، هو محمد بن زاهد بن حسن الكوثري، ولد ونشأ في قرية من أعمال دوزقة بالأستانة تركيا، وتفقه في جامع الفاتح، ثم درس فيه وتولي رئاسة مجلس التدريس، واضطهده الاتحاديون خلال الحرب العالمية الأولى لمعارضته إحلال علوم حديثة محل علوم دينية في حصص الدراسة. من مصنفاته تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي حنيفة من الأكاذيب، الاستبصار في التحدث عن الجبر والاختيار، ورسائل في التراجم لزفر وأبي يوسف وغيرها من الكتب. من المآخذ عليه ادعاه أن أبا الحسن الأشعري ألف كتابه الإبانة محاباة لأهل السنة، كما كان صريط اللسان يكثر من الطعن والسب والقدح في أئمة أهل السنة كابن تيمية. تمجيده للماتريدية. توفي بالقاهرة سنة 1371 هجرية. أعزائي الدارسين، ولعل سؤال يدور في أذهانكم، وهو: هل هناك فرق بين الماتريدية والأشاعرة؟ عاش الإمامان أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي في عصر واحد، وكلاهما كانا يواجهان خصما هو الفكر الاعتزالي في الأساس، وإن كان أبو الحسن يعيش في موطن الاعتزال البصرة، وأبو المنصور كان بعيدا عن ذلك الموطن، لكن صدى الاعتزال وصل إليه وهو في بلاد ما وراء النهر، فتصدى لهم، وكان لكل منهما منهجه في المواجهة. ولا شك أن كليهما كانا يحاولان إثبات العقائد بالعقل والبراهين المنطقية، وكلاهما كان يتقيدان بعقائد القرآن حسب فهم كل منهما، بيد أن الماتريدية كانوا يعطون العقل سلطان أكثر مما يعطيه الآخر ولا يغفل النقل. أما الأشاعرة فكان منهجهم أن العقل مقيد بالنقل، وكل يدلي بدلوه حسب منهجه بحجج وبراهين تؤيد ما يقوله. ويكاد الباحث يقرر أن الأشاعرة في خط بين الاعتزال وأهل الفقه والحديث، وأن الماتريدية في خط بين المعتزلة والأشاعرة، وهذه وجهة نظر بين موافق لها ومخالف لا حسم فيها عند أهل العلم، مع العلم أن الأمر المتفق عليه عند علماء الأمة إن هذه الفرق جميعها من أهل الإيمان، يتجاذبهما طرفان، أهل الحديث من ناحية والمعتزلة من ناحية أخرى. وعلى وضوء منهجهما يمكن عرض بعض مواضع الخلاف بين الفرقتين في معرفة الله تعالى وفي التحسين والتقبيح وفي تعليل أفعاله سبحانه وفي قضية الجبر والاختيار كما يأتي. ألف: يرى الماتريدي أن معرفة الله تعالى يمكن أن يدركها العقل وجوبا، فكم أمر الله تعالى بالنظر في كثير من آياته كقوله تعالى: ماذا في السماوات والأرض، وينظر ماذا في السماوات والأرض. ولو اتجه العقل اتجاها مستقيما خاليا من الهوى والتقليد لوصل إلى الإيمان بالله ومعرفته، ويرى أن ذلك إعمال للنصوص، بينما الأشاعر يعتبرون معرفة الله واجبة بالشرع، والعقل يسلم بذلك ويؤيده لمحدوديته. باء: الماتريدي يرون أن الأشياء قبحا ذاتيا، والعقل قادر على إدراك حسن بعض الأشياء وقبحها، وكأن الأمور عندهم أقسام ثلاثة: قسم يستطيع أن يستقل العقل البشري بإدراك قبحها، قسم لا يستطيع العقل إدراك قبحها وحسنها إلا بتوجيه من الشارع. أما الأشاعرة فلا يرون للأشياء حسنا ذاتيا أو قبحا ذاتيا إلا بأمر الشارع، فإن التحسين بأمره سبحانه والتقبيح بنهيه، لأنه سبحانه أمر بالحسن ونهى عن القبيح. ونخلص إلى القول أن العقل لا يهتدي إلى تفاصيل الشرعيات إلا بالشرع، وما أحسن ما قاله الإمام ابن شهاب الزهري: من الله الرسالة ومن الرسول التبليغ وعلينا التسليم. وما أحسن المثل المضروب بين النقل مع العقل، وهو العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. ومما يسلم به المسلم أن النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصحيح، كما أشار ابن تيمية في كتابه درء تعارض العقل مع النقل، والشرع قد جعل العقل مجالات يبحر فيها فيما لا نص فيه، وفي فقه النصوص على ضوء النصوص، وفي مجالات الحياة المختلفة في أمور المعاملات الدنيوية عملا بالحديث: أنتم أعلم بأمور دنياكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جيم: الماتريدية من ناحية أفعال الله تعالى أنه سبحانه وتعالى منزه عن العبث، ولا تكون أفعاله إلا على مقتضى الحكمة، لأنه الحكيم العليم كما وصف نفسه، وهو سبحانه وتعالى في حكمه التكليفي وفي أفعاله التكوينية قد أراد هذه الحكمة وقصدها باختياره، لا مجبر عليها، لأنه سبحانه فعال لما يريد. وأما الأشاعرة فيرون أن أفعال الله تعالى لا تعلل، لأنه سبحانه لا يسأل عما يفعله مسألون. دال في قضية الجبر والاختيار القدر. الماتريدية يقولون أن الله سبحانه وتعالى خلق الأمور كلها، فلا شيء في هذا الوجود إلا مخلوق له سبحانه، للآية: والله خلقكم وما تعملون. وأن إثبات شيء للخلق من غيره إثبات للشرك، وذلك غير معقول وغير مقبول، وأن ذلك مقتضى الحكمة ومقتضى العدل. أما الأشاعرة فيرون أن الفعل مخلوق لله تعالى، والكسب من العبد، ومن الكسب يكون التكليف ويكون الثواب والعقاب، ويستدلون بنفس دليل الماتريدية. وإن كنا نظن أن اختلاف الفرقتين في هذا الأمر يعد اختلافا ليس جوهريا، ولكن اختلافا في فهم تفسير الآية نتج عنه الاختلاف فيما توصله كل فريق، وإن كانت هذه القضية عزيز الدارس من أعقل المشاكل التي تعرضت لها الفرق وتجاذبت فيها. والحق أن الله سبحانه خالق كل شيء، ولكن لا ينافي أن يكون العبد مشيئة في أفعاله الاختيارية وقدرة عليها، حيث يثاب أو يعاقب على ذلك، لأن الشرع والواقع يدلان عليها. فمن الشرع كقوله تعالى: فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقوله تعالى: من شاء اتخذ إلى ربه مآبا، وقوله تعالى: يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. أما الواقع فشاهد على أن لكل منا قدرة ومشيئة، نفعل أو لا نفعل، نقول أو لا نقول، ونكون بهذا قد هربنا من الجبرية ومن القدرية القائلين بأن العبد خالق أفعاله. ويمكن أن قول عزيز الدارس أن هذه الاختلافات بين المذهبين تدلنا على حرص كل منهما للوصول إلى الحق، والحق أحق أن يتبع، وذلك بعرض ما اختلفوا فيه عن الكتاب والسنة وفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. أعزائنا، فما المراحل التاريخية للماتريدية واقعها اليوم؟ يمكن القول إن الماتريدية مرت مراحل أربع، يمكن إجمالها كما يأتي: ألف: مرحلة التأسيس، والتي انتهت بوفاة أبي منصور الماتريدي سنة 333 هجرية، والتي اتسمت بشدة المناظرات مع المعتزلة، والتي كان أبي منصور جولات ومصارعات فكرية ومساجلات معهم. باء: مرحلة التكوين، يمكن القول أنها بدأت بعد وفاة أبي منصور إلى حوالي القرن السادس هجري. يمكن القول باء مرحلة التكوين يمكن القول أنها بدأت بعد وفاة أبي منصور الماتريدي وإلى حوالي القرن السادس الهجري، وقد ارتبط هذا الدور بتلاميذ أبي المنصور ومن تأثر به من بعده وقام بنشر كلامه وأفكاره والانتصار لها والدفاع عنها من كيد أعدائها وجهل الناس بها. ثلاثة، مرحلة التأليف والتأصيل للعقيدة الماتريدية، ويمكن القول أنها بدأت بصورة أوضح بين القرنين السابع والثامن حيث امتازت بكثرة التأليف وجمع الأدلة للعقيدة الماتريدية. أربعة، مرحلة التوسع والانتشار، يمكن الإشارة أن هذه المرحلة بدأت منذ القرن الثامن وحتى بداية القرن الثالث عشر الهجري، وتعد من أهم مراحل الماتريدية حيث بلغت أوج توسعها وانتشارها في هذه المرحلة. وقد شمل هذا الدور فترة الحكم العثماني بكاملها، والتي شهدت تسلط الفكر الماتريدي غالبا في الدولة وفي كثير من بلاد المسلمين، وظهر كثير من أعلامها كالجرجاني ومحمد الديبوندي وأحمد البريلوي ثم الكوثري وغيرهم. كما شهد هذا الدور كذلك هجوم الماتريدية الشديد على معارضيها خاصة أصحاب العقيدة السلفية، ووصفوهم بأشنع الأوصاف بل وأقبحها، وشنعوا عليهم بألقاب هم براء منها كالمقسمة والحشوية والوهابية ونحو ذلك. الخلاصة، أعزائنا الدارسين، تناولنا في هذه المحاضرة فرقة الأشاعرة والماتريدية وما انتهينا إليه فيها، نلخصه لكم في الآتي. القسم الأول، أشاعرة. الأشاعرة فرقة كلامية إسلامية تنسب لأبي الحسن الأشعري الذي خرج على المعتزلة، وقد اتخذت الأشاعرة البراهين والدلائل العقلية والكلامية وسيلة في محاججة خصومها من المعتزلة والفلاسفة وغيرهم لإثبات حقائق الدين. مؤسس المذهب أبو الحسن الأشعري. أبو الحسن الأشعري هو أبو الحسن علي بن إسماعيل الإمام المتكلم من ذرية أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، ولد بالبصرة سنة 270 للهجرية، وإليه تنسب الأشعرية. أهم أعلام الأشاعرة، الأول القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى 402 هجرية، الثاني إمام الحرمين أبو المعالي الجويني المتوفى 478 هجرية، الثالث أبو حامد الغزالي المتوفى 505 هجرية، الرابع الفخر الرازي المتوفى 1150 للميلاد. رابعا، منهج الأشاعرة. في مجال التلقي والاستدلال يرى الباحث أن الأشاعرة أنفسهم لم يقفوا عند منهج واحد، وسيلمس القارئ معنا ذلك عند قراءته لهذه الوحدة. لذلك نجد منهج الإمام الأشعري مؤسس المذهب الذي حدد موقفه من المعتزلة يستند إلى عاملين رئيسين، هما الأول أن لا يعطي العقل قيمة مطلقة لأن ذلك لا يؤدي إلى نصرة الدين، الثاني لا بد أن تكون في الدين أحكاما توقيفية. وفي مجال العمل والممارسة كانت تحكم موقفه اعتبارات ثلاثة، الأول اعتبار منهجي، الثاني اعتبار فقهي، الثالث اعتبار سني. وفي مجال تزكية النفوس وإصلاح القلوب اشتهر مؤسس المذهب رحمه الله تعالى بالاجتهاد في العبادة والتقلل من الدنيا والزهادة فيها. عزيزي الدارس، في ضوء الاطلاع والدراسة يمكن لنا تقسيم المراحل التاريخية التي مرت بها الأشاعرة إلى ثلاث مراحل. واحد، مرحلة التأسيس القرن الرابع هجري. اثنين، مرحلة الانتشار القرن الخامس هجري فما بعده. ثلاثة، الأشعرية في طول التدهور من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر هجرية وواقعها اليوم. القسم الثاني، من محاضرة اليوم، الماتريدية، وهي فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، إسلامية قامت على استخدام البراهين والدلائل العقلية والكلامية. المؤسس أسس هذا المذهب على يد أبي منصور الماتريدي في القرن الثالث هجري، من أعلام الماتريدي أبو المعين النسفي، أبو اليسر البزدوي، أبو محمد الصابوني الكوثري وهو معاصر. أعزائنا، أحب أن أنبهكم في نهاية هذه الحلقة بضرورة الرجوع إلى الكتاب المقرر عليكم للإطلاع على أقوال أهل العلم وأدلتهم في القضايا التي عرضت والتفصيلات الفرعية لبعضها التي لم نتمكن من استعراضها نظرا لضيق وقت البرنامج المتاح لنا. وقبل أن أودعكم أطرح عليكم سؤال حلقة المقبلة، ما الذي تعرفه عن فرقتي الخوارج والمعتزلة؟ أشكركم على حسن إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مذاهب وفرق. الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سميرة الشميري. إخراج رياض المحيّة.